يهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع سلسلة بناء الأسرة، هذه القضية الخطيرة الشائكة التي ينبغي علينا أن نهتم بها اهتماما بالغا، نظرا لما نراه في واقعنا من مآسي فيما يتعلق بالترابط الأسري. فينبغي علينا أيها الكرام أن نحرص على تكوين الأسرة على بناء صحيح وعلى أساس صحيح. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يراعي أمور التربية التي أو أصول التربية التي ينبغي عليه أن يربي نفسه عليها ويربي زوجته وأسرته عليها، لأنه سيسأل عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذه الأصول إذا وجدت في الإنسان فإنه سيسعد ويسعد غيره بإذن الله، وستكون عنده رؤية كيف يسير في هذه الحياة الدنيا، كيف يرضي الله سبحانه وتعالى. لن يفرط في حق كل ذي حق، سيعرف بسبب أنه تربى على هذه الأصول عدم التفريط في الحقوق، ولن يرضى لنفسه أن يكون مفرطا في واجب أوجبه الله عز وجل عليه، لأن ذلك يبعده عن الله سبحانه وتعالى. سيسعى إلى فعل ما يرضي الله عز وجل، وإلى الابتعاد عما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى في حياته. كما قلت في اللقاء الماضي أن هذه الأسس أحبتي في الله يحتاج إليها الشخص الذي يكون الأسرة والذي كون الأسرة، كلاهما على حد سواء. ليكون الأسرة، من لم يتزوج بعد أعني، من أجل أن يكون الأسرة على بناء صحيح وعلى أساس صحيح. من تزوج لينظر هل ما هو المتخلف من هذه الأسس، ليسعى إلى إيجاده وإصلاحه. ليس عيب أن الإنسان يكون عنده أخطاء ويسعى إلى ترميم وإصلاح هذه الأخطاء. أحيانا الإنسان بتكون عنده أصول ثابتة معروفة لكنها بتضيع في ناحية التطبيق وناحية المعايشة بسبب ضغوطات الحياة، فنحتاج إلى أن نذكر أنفسنا بها، ننظر أين نحن منها. وقلت قبل ذلك أن الأسس التي ينبغي أن يربي الإنسان نفسه وأسرته عليها أيها الكرام عند تكوين الأسرة، أول شيء أحبتي في الله أنني أراعيها في نفسي وأبثها في أسرتي، أول شيء أنني صاحب عقيدة، وصاحب العقيدة يتعامل مع الأمور من منظور مختلف مريح، منظور ليس فيه الأنانية والمصلحة الشخصية على حساب مصلحة الآخرين، إنما منظور رضا الله سبحانه وتعالى وأنه عبد لله عز وجل، فإذا به ينطلق من منطلق العبودية في ذلك. الأمر الثاني كذلك العبودية الحق لله، يبقى عقيدة تؤثر على السلوك، وعبادة تؤثر في صلاح الفرد وصلاح المجتمع بفرض الله سبحانه وتعالى. الصلاح يعدي، كما أن المعاصي تعدي، الصلاح بيعدي. الإنسان لما بيكون صالح ويكون متمسك بالعبادة لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي أراده الله، وإذا به لا يرضى عنها بديلة، وبيرتب حياته على وفق أنه مخلوق لعبادة الله عز وجل، وإذا به يفهم العبادة بمفهومها الشامل فيعطي كل ذي حق حقه، وينوي نية حسنة في العمل في الطريق في كذا، أنت وأنت في العمل عبادة، إذا ما أذن منادي الفلاح حي على الفلاح قربة الوقت أن تكون في المسجد، إذا خرجت إلى الطريق قربة الوقت أن تعطي الطريق حقه، غض البصر، كف الأذى، رد السلام، أمر معروف، نهي عن المنكر، فتعطي حق الطريق في ذلك لا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك. كذلك إذا ما كنت في بيتك فيتك حقوق الجيران، حقوق الآباء، حقوق الأمهات، حقوق الزوجة، ما فيش حقوق الزوج بالنسبة للزوجة، فلا يوجد تفريط. دائما المشكلات في الأسر بتأتي من الشخص المفرط الذي لا يقوم بالعبادة على الوجه الصحيح. كذلك الإنسان بيعصم من التفريط والخطأ بانشغاله بالعبادة. إذا انشغلت بالمأمور فإن ذلك يدفع وساوس النفس الأمارة بالسوء ووساوس الشيطان. لذلك العبادة لها أثر مهم، الانشغال بالمأمورات سواء كان ذلك فيما يخص الصلاة والصيام والقيام والذكر والتسبيح والتحليل والتهليل والتكبير والتحميد وكثرة الإقبال على الله والدعاء والمناجاة والحج إلى غير ذلك من العبادات القربات التي نتقرب بها إلى الله، أو كان ذلك أيضا أيها الكرام المؤمنون في أداء قربة الوقت في الشيء الذي أقوم به بعد ذلك ابتغاء وجه الله عشان أكون في عبادة. فيستطيع المسلم أن يجعل كل لحظة في حياة عباد حتى وهو يستمتع باللهو المباح. ما هو حياة المؤمن فيها ترفيه وفيها نوع من اللهو المباح الذي يجعل الإنسان يعود إلى حياة الجد مرة أخرى. الأصل في حياة الإنسان الجد، لأنه خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى وخلق لأمر عظيم ومقبل على أمور عظيمة في الآخرة. فالأصل الجد في حياة الإنسان ليس اللهو واللعب، لكنه يخرج منه أحيانا كنوع من الترفيه، على أن بعض الناس انعكست معهم الأمور بقى الترفيه هو الأساس واللهو هو الأساس والجد هو الطارئ، وهذا خطأ كبير في سلوك الشخص العابد لله سبحانه وتعالى. يعرف لماذا خلق وإلى والأمور التي سيقبل عليها والهدف من خلقه والأمر الذي ينبغي عليه أن يراعيه. فالجد عنده أصل والعبادة عنده أصل في ذلك، والسعي في الدنيا لإصلاحها أصل لأنه مستخلف في هذه الحياة الدنيا، فإذا به يراعي كل ذلك ويخرج منه في بعض الأوقات كنوع من الترويح عن النفس إلى بعض مواطن اللهو المباح في ذلك. وكل ذلك لا يحرم زينة الله، فالعبادة والسير على ما يرضي الله لا يجعل العبد أبدا يحرم زينة الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. صاحب العبادة يعبد الله ويعطي كل ذي حق حقه ويستمتع بحياته بفضل الله عز وجل، يستمتع بالرزق الحلال ويستمتع بالرزق الطيب، بل إنه عنده من صفاء النفس وسكونها ما يجعله أهلا للاستمتاع بالرزق الحلال الموجود بين يديه. كثر هم في هذه الحياة الدنيا الذين لا يلتفتون إلى النعم الصغيرة الموجودة عندهم لتطلعهم إلى أشياء كبيرة أخرى هكذا، فأعد دايما متطلع إلى ما ليس عنده فيفقد الاستمتاع بما بين يديه، وهذا يفقد الإنسان السعادة. استمتع استمتاعا كبيرا، استمتع استمتاعا كبيرا بالنعم الصغيرة التي بين يديك بدلا من أن تشغل نفسك بما ليس في يديك. هكذا قاعد متطلع لشيء كبير، طيب أنت أمامك نعم استمتع بها استمتاع كبير، حتى بعد فترة قد لا تجد وقتا لذلك. فالشاهد أحبتي في الله أن صاحب العقيدة وصاحب العبادة إذا به يعني لا يحرم من سعادة الدنيا ومن الاستمتاع بها. هذا ما أود أن أقوله، إن لأن الخطأ برضو في شخصية في بناء الشخصية أحيانا، إن الإنسان يظن أنه إذا أراد عبادة الله سبحانه وتعالى فإنه سيخسر الدنيا، وإذا أراد الدنيا سيخسر الآخرة. تستطيع أن تستمتع بالدنيا دون أن تخسر علاقتك بالله سبحانه وتعالى. هكذا بالمنظور العقدي بالمنهج النبوي الذي علمنا أن نعطي كل ذي حق حقه. فالانشغال بالأوامر والاستخراج والخروج ويعني بالأوامر المطلوبة منا شرعا، الانشغال بها وجعلها هي الأساس وترتيب الأولويات في حياتنا وعلى أساسها أيها الكرام المؤمنون، الانشغال بالعبادة بمفهومها الشامل يكون هو الأساس وترتيب الأولويات على أساسها، وعدم التفريط في حق النفس كذلك، يجعل العبد يسير سيرا صحيحا بفضل الله عز وجل، ويثبت تثبت قدمه، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الإنسان اللي هو يعني يهلك نفسه في جانب ويترك جوانب أخرى كذلك لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يعلم أن الله أراد منا التنوع سبحانه وتعالى، ونوع فيما يرضيه رحمة بنا سبحانه وتعالى، ودفعا للملل والفطور عن أنفسنا، وأوجب واجبات متنوعة وحقوق متنوعة. أنا مطالب أن أعطي كل ذي حق حقه، هذا من العبادة. أنا بتكلم كان ده في العبادة، لأن هذا من العبادة أيها الكرام. فأفهم العبادة بمفهومها الشامل وأعطيها، والانشغال بالعبادة اللي هي الذكر والصلاة والأوامر، وجعل لها وقت مخصوص، هو المعين، هو المعين، لأن بها سكون النفس والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فعل الإنسان أن ينظر أين هو من ذلك. ما ينفعش أيها الكرام أن يكون تفكير الإنسان وتخطيط الإنسان وتدبير الإنسان لأمال دنيوية فقط، ويبتعد عن كل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يخطط له ولا يدبر له ولا يسعى إليه. بعض الناس من انشغالها بضغوطات الحياة ما بيخططش للترقي في منازل الجنة، وده فكر عجيب، لأن الجنة هي البقية في دار المقامة. فينبغي على الإنسان أن يعيد ترتيب أولوياته من هذا المنظور أيها الكرام المؤمنون، ليسعد في الدنيا والآخرة. الحديث عن العبادة حديث طويل، وأنا كما قلت يعني أشير إشارات أو أهم الإشارات التي ينبغي علينا أن نراعيها نحن في أمس الحاجة، في أمس الحاجة إلى أن نشغل ذهننا بما يرضي الله وبالمأمورات المطلوبة منا، سواء على الوجوب أو الاستحباب، وكذلك بفعلها وتطبيقها على أرض الواقع وليس بالمعرفة فحسب، في الترقي فيها أيها الكرام، لأن هذا سيدفع عنا الزلل والخطأ بفضل الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله، لأن الانشغال بالمأمورات يجعل العبد لا يقع في المعاصي، وعدم الانشغال بها يسهل وساوس الشيطان، يؤهل القلب لأن الشيطان يستولي عليه. لذلك نعم، الأصل في حياة المؤمن الطاعة، والمعصية طارئة، لذلك الشيطان لا يستطيع أن يستحوذ عليه، إنما يطوف حوله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، طائف لا يستطيع أن يستحوذ على قلبه، لأنه هو مشغول بالمأمورات بالطاعة، في من نور الطاعة ما يدفع استحواذ الشيطان على قلب، فينتظر لوقت غفلة فيعطيه شيئا من ذلك فيدفعها بالتوبة والعمل الصالح والعودة من قريب بفضل الله عز وجل. لكن اللي غفل عن الطاعة وعن المأمورات وعما يقربه من الله، هنا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فيسير بما يوسوس له به. فهكذا، فالانشغال بالطاعة بيبعدك عن استحواذ الشيطان، يسدد الفكر ويسدد الرأي. التوفيق من الله سبحانه وتعالى والعون من الله يأتي كذلك. فبركات عظيمة في حياة المؤمن العابد لله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يقوم بالعبادة، لأن فيها إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، هذا هو الأصل الثاني. يبقى أصل أنا برب نفسي على عقيدة التوحيد، على عبادة الله سبحانه وتعالى بمفهومها الشامل، وأفرغ وقتا للعبادة والوقوف والمناجاة لله عز وجل. ده زاد الذكر، ده زاد العبادة، زاد. لذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب، على الرغم من كثرة مشاغله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقوم بأعباء الدعوة وأعباء الدولة وأعباء بيوته وأعباء أصحابه، ومع كل ذلك فإذا فرغت فانصب. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. إحنا هنا في الحياة الدنيا لغاية حياة قصيرة، ينبغي أن نستغلها ولا نضيع الأوقات. فهذا إذا كان أساس في الشخص أحبتي في الله، سينتج عنه صلاح الأسرة وصلاح المجتمع. لما يكون الشخص صالح سيؤثر على من حوله بفضل الله سبحانه وتعالى، إلا ما شاء الله عز وجل، والعكس بالعكس. فالشاهد أحبتي الاختيار ده أساس بقى في التكوين، أكون عابد وأختار ذلك كذلك، فهذا له تأثير على صلاح المجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن ننظر أين نحن من ذلك. طيب إذا كنت في البيت وفقدنا هذا، نحاول نوجده. اللي كون أسرة، احنا اتكلمنا في اللي بيكون بيراعي ده، طب اللي يراعي ده في نفسه وفي من يختار، وكذلك هي في من تختار الأخت. طيب الزواج تام وبعض الأصول دي مش موجودة، نسعى إلى تحقيقها. الطريق إلى الله سهل أيها الكرام إذا صدقنا مع الله سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحانه وتعالى، ويريد الله أن يتوب عليكم. الله غفور رحيم أحبتي، فيتوب العبد ويصدق في التوبة والرجعة إلى الله، ويراجع الأهداف، راجع أهدافك تاني، وانظر إلى الأمور من منظور عقدي كذلك، وكذلك من منظور أنك خلقت لعبادة الله عز وجل، فرتب أولوياتك على ذلك، واعطي العبادة نصيبا وافرا بخشوعها وأدابها، وكذلك افهمها بمفهومها الشامل لتؤجر على كل لحظة في حياتك بإذن الله عز وجل. هذا كفيل بإصلاح الأسر بإذن الله عز وجل. جاهد نفسك، وإياك أن تقول لا أصلح، هذا من الشيطان. مهما فعلت وحاولت وأخفقت، عد مرة أخرى ولو ألف مرة، على قدر صدق المجاهدة، على قدر ما يأتي التوفيق والثبات من الله سبحانه وتعالى، والتثبيت من الله سبحانه وتعالى، فيثبتك حتما. بس جاهد، جاهد نفسك في ذلك أيها الحبيب في الله. إذا وجدت في زوجتك خللا في هذه الأمور، أو وجدت في زوجك خللا في هذه الأمور، استمر في دعوتها واستمري في دعوته إلى ذلك، واحرصي على إيجاد البيئة الإيمانية هذه، والتذكير بمعاني التوحيد ومعاني العبادة التي خلقنا من أجلها، ونعين بعضنا البعض. الرسول أرشد إلى ذلك بحديث لطيف، حديث صحيح فيه معاني الأنس بين الزوج والزوجة. رحم الله امرأً قام من الليل ليصلي، فأيقظ زوجته، فإن أبت نضح برفق وحب في وجهها الماء، وكذلك هي. فرحمة من الله سبحانه وتعالى أن يكون الزوج عون لزوجته على القيام بالنوافل فضلا عن الفرائض، على القيام بالقرب من الله، بالأنس بالله سبحانه وتعالى، يعينها. مش كل إيقاظه لها علشان خاطر أمور البيت وحسب، وعشان محتاج حاجة ده تخيل يوقظ عشان تصلي، عشان تقوم بين يدي الله، هي توقظه كذلك لو هو مترهق وتعبان. اللي عنده تفريط التاني عينه يا أخوان يشيله، ده المطالب، مش إن احنا نقف لبعض على الوحدة. ده ما بيقومش يتصلي، ده ما لا، انت عينيه على الصلاة، أيقظيه إلى الصلاة، حاولي معه بلطف وبرفق وحببيه، وكذلك أنت حببها في الصلاة وأخرجها إلى الصلاة، إلى غير ذلك. راعي ضعفها وراعي انشغال، وأنت كذلك عليك أن تراعي تعبه في ذلك، لكن بلطف وبلين. ما عند الله أفضل خير وأبقى، فعلينا أن نراعي ذلك. فده لما هيكون الزوج حريص ان زوجته تكون علاقتها بالله كويس وطيبه، وكذلك الزوجه تكون حريصه على ذلك، ستختفي مشاكل كثيره. المشكله اللي بتحدث في كثير من البيوت انها تسيبه يفرط في اوامر الله وفي طاعه الله وفي علاقته بربه سبحانه وتعالى، مهما يفرط ولا حتى تنصحه في ذلك، بل ممكن تفرط معها في ذلك، لكن ما تقومش القائمة إلا فيما يخص الغيرة هنا. طيب غضبتك في الغيرة هنا هي غضبة لله ولا للنفس؟ لو هي لله، لو رأيتي نظرة محرمة وزعلتي عشان لله ولا عشان نفسك؟ فرق كبير في التعامل في ذلك. فالشاهد لما هتشغليه بالعبادة هو هيبتعد عن هذا لأنه هيخاف الله سبحانه وتعالى. هي كذلك لما تشغلها بالعبادة ستبتعد عن التفريط في حقك وفي حق البيت وعن التقصير. فدي بدايات وأمور مهمة جدا لا ينبغي أن ننظر إليها نظرة عابرة. المشكلة أن احنا بننظر إليها عند البدايات فقط. آه والله محتاج زوجه بيصلي، طب بيفرط في الصلاة مش مهم، طب بيفرط بالصلاة، ما اللي يفرط في حقوق الله يفرط في حقك. الحياة هتكون فيها مشاكل لأن في أصل التفريط موجود، عدم التوفيق من الله موجود بسبب البعد عن الله والعياذ بالله، إلا إذا رحمه الله بالتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. سكون النفس غير موجود، نفس مضطربة، الحياة معاها تبقى كويسة إزاي؟ فلذلك هذه أمور غاية في الأهمية، وهي موجودة عند الاختيار. ما نسمحش لضغوط الحياة بعد الزواج إنها تذهبها. اللي بيفر إحنا بشر، وينبغي أن نتعامل من منطلق إننا بشر، ولا يوجد أحد فينا كبير على الفتنة، لا أنا ولا حضرتك ولا حضرتك، لا يوجد أحد فينا كبير على الفتنة. فنتعامل مع الأمور من هذا المنطلق، لا نعرض أنفسنا للفتن ولا نتساهل، وإذا ما وقع أحد في الخطأ نرحمه وندعوه إلى الله سبحانه وتعالى ونأخذ بيده إلى الله سبحانه وتعالى. هذا له تأثير عظيم. النبي أرشد إلى هذا في النافلة، الرسول كان حريص. ذهب صلى الله عليه وسلم بعد أن زوج ابنته إلى وفاطمة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تزوجت من علي رضي الله عنه وبقت في بيتها، خلاص في بيتها، حب النبي لابنته لأهله، فإذا به ليلا يطرق الباب على علي رضي الله عنه وفاطمة. سيدنا علي مات، ما الأمر يا رسول الله في هذا الوقت من الليل؟ يقول النبي تخيل، يعني انت لو انت قاعد نص الليل ولقيت حماك بيخبط عليك، اكيد في مشكلة في عرفنا احنا الحالي، في مشكلة دنيوية، في حاجة. لكن شوف النبي علمنا حمل هم الآخرة، فيخبط، ماذا يا رسول الله؟ ما الخطب يا رسول الله؟ قال ألا تصليان من الليل، ألا تصليان من الليل. العلاقة الأسرية كده، إن الأمر بالمعروف، العون على العبادة، التذكير بطاعة الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن ننظر أين نحن من هذا أيها الكرام. العلاقة بقى الخاصة بين الزوج وزوجته، العون على طاعة الله سبحانه وتعالى، العون من الزوج، من الزوج لزوجته. وأنا كلامي واضح، مش من الخاطب لخطيبته، لأن الخاطب ده ملوش حقوق وما ينفعش يختلف المرأة، ولو مداخل شيطان، يجي مدخل شيطان يقول له احنا نتكلم عن الكلام ده إن شاء الله، لأن هنتكلم عن المشاكل المعاصرة اللي بتخص مراحل الاختيار والخطوبة، لكن احنا دلوقتي في مرحلة البناء الشخصي اللي بيكون الأسرة، عشان نعرف الخريطة اللي احنا ماشيين عليها. البناء الشخصي اللي بيكون الأسرة الأول، وبعدين مرحلة التكوين هنتكلم عنها إزاي، والمشاكل المعاصرة في كل واحدة، المشاكل الحياتية الموجودة بإذن الله نعرض لأهمها من خلال ما يأتينا من ونطلع عليه من فتاوى، وبفضل الله نعالج هذه الأمور بالتأصيل الشرعي إن قدر الله بقاء ولقاء إن شاء الله عز وجل. الشاهد أحبتي في الله، إن احنا هنا بنقول العون من الزوج لزوجته على الطاعة، ومن الزوجة لزوجها. العلاقة علاقة مودة، علاقة رحمة، سكن، أنس، مش علاقة اختيار الوقوف على الأخطاء. وشوف ما بيفعلش إلى غير ذلك. لما يفرط اجبريه، ولما هي تفرط اجبرها وساعدها وخذ بيدها، فهذا أمر في غاية الأهمية. ده قيام الليل يا اخوانا يا احبابي ما هياش فريضه، مش فريضه. قايم بعض الناس بيكتفي بالتزام الشخص ويسيب البيت زي ما هو، ملوش علاقه بيه، بالتزام الشخص فقط. لكن الاسلام حسنا ان زي ما بتهتم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان اذا دخلت العشر الاواخر شد مئذره كنايه عن الجد والاجتهاد وايقظ اهله، ايقظ اهله. فانت ايقظ نفسك، ايقظ اهلك، ايقظي نفسك، ايقظي اهلك للعباده، حتى في النافله. ايوه حتى في النافله، لان النافله بتجبر الفريضه، وخير الصلاه بعد الفريضه قيام الليل، فالعباده في ذلك نجبر بخواطر بعضنا بالعباده، نعين نجبر بعضنا في العباده، نعين بعضنا البعض على العباده، هيكون اصل المراقبه لله موجود، تحل الكثير من المشاكل. ولما بنيجي نجبر الكسر ده ببين لنفسي وببين لزوجتي وببين لابنائي، خلي بالك انا بقول كده مش تعنت، لكن ده علشان احنا خلقنا لعباده الله، فما ينبغيش نشغل عنها، وحياتنا في الدنيا قصيره وراجعين الى الاخره، فينبغي ان احنا واحنا في دار العمل ان احنا نرتقي ولا نرضى بتضييع الاوقات، إلا إذا وجدنا في مرحلة بقى البدن لا يستطيع ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فطر فليرقد، لكن بعد ما أخذ حظه من الراحة قم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهكذا، فده أصل في هل العبادة أصل في حياتنا؟ يبقى هنا التربية فيها خلل، تربية النفس، فينبغي أن أراعي ذلك أيها الأحبة في الله. إذن من الأصول عقيدة التوحيد، عبادة الله ده الأصل الثاني، تنظيم المعاملات ده الأصل الثالث بقى اللي أنا أربي نفسي عليه وأربي في التعامل، واللي بيكون الأسرة يربي نفسه عليه، تنظيم المعاملات حسب الأحكام الشرعية. من عظمة ديننا أيها الأحبة في الله أنه فرق في التعامل بين العبادات والمعاملات، ففي لأن المعاملات متغيرة من وقت إلى آخر ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ففي العبادة أتى بتفاصيل في كل صغيرة وكبيرة، في المعاملات وضع أصولا عامة ينبغي أنها تكون واضحة ظاهرة في حياتي أتعامل من خلال في ذلك، لأقيس عليها أي معاملة جديدة مستجدة مهما حدثت واستجد من معاملات. الإسلام وضع أصول بتحكم كل المعاملات في ذلك، فإذا كانت المعاملة المستجدة اللي بتعامل بها لا تتنافى مع هذه الأصول الحمد لله. هكذا، فالشاهد أن أنا أضبط معاملاتي حسب أحكام الشريعة، التعاملات حتى في التعاملات الشخصية، يعني مش لا شرط البيع والشراء فقط والمزارعة والمساقة وأمور البيوع إلى غير ذلك، لا، حتى المعاملات الشخصية في التعامل أضبطها بأحكام الشريعة، إمتى أغضب وإمتى أمسك الغضب وإمتى أصفح وإمتى أعفو إلى غير ذلك، دي أمور تراعى في المعاملات، الشرع يحكمك. لكن لما يكون الهوى الشخصي هو اللي بيحكم مش الشرع اللي بيحكم في التعاملات، هتلاقي التعاملات كلها مبناها على الأنانية وعلى المصلحة، فإذا فقدت المصلحة فقدت الرحمة وفقد التعامل بالإحسان مع الناس مع بعضهم البعض في ذلك. لكن اللي بيتعامل المعاملات في التربية الإسلامية، أنا رب نفسي أن معاملاتي، معاملتي لزوجي، معاملة الزوجة لزوجها، المعاملات في البيع وفي الشراء وفي كل شيء منضبطة بأحكام الشرع، لا ما فيش غش، ما فيش خيانة، ما فيش غرر، ما فيش جهالة، ما أراعي الأخلاقيات المطلوبة شرعا في التعامل، في الأداء بإحسان، في الأمانة، في كل شيء. فأنا أداء أنا الدين ينضبط بالعقيدة بالعبادة، كذلك المعاملات في أحكام شرعية ينفعش أتخلف عنها. لكن أنا أقول مال الدين ومال المعاملات، أو أتعامل أبقى كويس في المسجد وفي المعاملات لا التفت الى حكم الله سبحانه وتعالى، لا، كل معاملة ستتعامل بها في أصول وضوابط بتحكمها في الشريعة، فينبغي أن تنظر ذلك وأن تتعلم ذلك. فإن كنت تعلم فالحمد لله، وإن كنت لا تدري المعاملة اللي مش عارف حكمها اسأل الله، اسأل أهل الذكر. قال الله في موضعين من كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل العلماء واعرف المسألة حلال وحرام قبل أن تقبل عليها، لكن أن تقبل عليها وأنت لا تدري ما حكمها عند الله سبحانه وتعالى هذا تفريط أيها الحبيب في الله. فينبغي الإنسان أن أضبط معاملاتي بالشرع. طيب المعاملة الشرعية، ما دام أنا بربي نفسي على كده أنا أضبط معاملاتي بالشرع، المعاملة الشرعية حرمت نوع من المعاملات وأنا شايف مصلحتي فيها، هنا هل أقبل عليها ولا أفعل ما يرضي الله؟ الأصل هنا في ذلك أن الإنسان يعلم أن مصلحته فيما أحله الشرع، لأن الله الشريعة أتت بمصالح العباد، وطالما أن الشرع حرم فهذه معاملة خبيثة فيها ضرر، لو ما فيهاش ضرر عاجل فيها ضرر آجل، لو ممكن يكون فيها نفع شخصي لكن ضرر على الأمة، لأن المعاملات في الشريعة الإسلامية مبناها على احترام الملكية الفردية من ناحية، وكذلك مراعاة المصلحة العامة للأمة، بخلاف الرأسمالية مثلا اللي أتاحت المعاملات بكل جوانبها في الملكية الفردية حتى لو على حساب المجتمع، ففيها لو هتعمل حاجة حرام مش مشكلة بس المهم تكون مرخصة. لكن الشرع لا، انت امتلك ما شئت وتاجر فيما شئت واكسب بما شئت، لكن بما لا يخالف شرع الله، بما لا يوقعك في الحرام لانه يضر بالمجتمع، الا ان حدث منه مكسب شخصي يحسب منه خسارة مجتمعية في ذلك. ولذلك تجد كل أنواع المعاملات المحرمة فيها أثر سلبية على المجتمع، والبعد عنها هو اللي بيؤثر على الاقتصاد وبيأثر عليه تأثيرا بالغا. وإحنا يعني نظرنا من فترة في مسألة وقوع الاقتصاد العالمي وضعفه وانهيار الاقتصاد العالمي ذلك، وكان من الأسس التي دعا عليها علماء الاقتصاد في العالم اللي أدت لذلك ودعوا إلى تركه هو الربا الذي ملأ السهل والوادي. فالشاهد أنت معاملاتك هنا مش مقام تفصيل في المعاملات، معاملاتك محكومة بالشر. وكذلك الشريعة ابتعدت عن الطريقة الاشتراكية التي أدت إلى إن الإنسان يكسب ويعمل ويجتهد لكن توزع ثروته في الآخر، هذا يتنافى مع حب الإنسان للعمل للكسب الشخصي فيؤثر على العمل والإنتاج. لا، الشريعة أباحت الكسب والملكية وأعطت الحرية للفرد بالملكية الفردية كما يشاء، لكن بما لا يؤثر على المجتمع، باختصار بما لا يجعله يقع في الحرام. فشرع الله نور هدى، أنت معاملاتك مهما كان نوع المعاملة سواء معاملات مع الأشخاص أو معاملات شخصية أو معاملات في الأسرة أو معاملات في المجتمع أو مع الآباء أو معاملات في البيع والشراء وشتى المجالات، منضبطة بأصول في الشرع، فينبغي أن أراعيها أثناء التعامل، أريح وأستريح. وجدت المعاملة في الشرع لا حرام أبتعد عنها، وأعلم أنني إذا تجرأت عليها بهذا الوضع فإن ذلك له تأثير على البركة، على العطاء، على النفع بالنسبة للإنسان بها. ممكن الإنسان يستسهل الشيء الحرام لكن لا يجد بعد ذلك فيه النفع وفيه البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهنا أنت عبد لله عز وجل، أمورك بين يدي، لا، صلاحك بقربك من الله، صلاحك وصلاح أحوالك بفعل ما أحله الله ليس بفعل ما حرمه الله. فلا تنظر إلى المصلحة الشخصية، بعض الناس الحلال والحرام عندهم مرتبط بالمصلحة الشخصية، لا، لو أنت ترى ان مصلحتك الشخصيه في معامله محرمه، قل والله يعلم وانتم لا تعلمون، لا يوجد فيها نفع ولا مصلحه، ابتعد. ثانيا ارضي الله، اترك لله سبحانه وتعالى، ده اختبار من الله سبحانه وتعالى من اجل ان تعود الى الله عز وجل، فاترك لله سبحانه وتعالى وابتعد عن ذلك ايها الحبيب. اذن من الاسس انا معاملاتي منضبطه بالشرع، لو الشرع يعني احل انا ماشي، حرم والاصل، الاصل في مساله المعاملات الحل، الاصل الحل، والمحرمات شيء يسير بسيط، لكن يختبر الانسان بوجوده وبكفاته احيانا من اجل ان يعني يميز الله الخبيث من الطيب، فعلى الانسان الا يستسهل والا يحرص على وان يحرص على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يبقى دي تربيه، قناعه شخصيه، انا معاملاتي منضبطه بالشرع، بشرع الله سبحانه وتعالى، اسير وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فاضبط تعاملاتي بالشرع، دي تربيه. يبقى تربيه عقيده، بعد ذلك بعد العقيده العباده، تربيه النفس عليها، تنظيم المعاملات، انظم المعاملات بالشرع، احكمها بالشرع حتى في مواعيدها، في 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 طريقتها الى ذلك. اللي يبتعد عن الشرع في التعامل احدد وحجم معاه العلاقات عشان اطبق دين الله، دين الله بنا، اقامته بنا ايها الكرام، فاحرص على ذلك. فتربيه النفس على تنظيم المعاملات حسب الاحكام الشرعيه سيريح، لان ليه؟ لان المحرمات في المعاملات كذلك لو تأملناها في تفاصيل الأمور المحرمة كلها بتدفع الضرر المجتمعي وبتدفع النزاع الشخصي، النزاع الشخصي، وجود الكره والحقد والبغاء. لذلك لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه. لماذا لا يفعل ذلك؟ لأن ذلك يؤثر، يؤدي إلى البغضاء، إلى التحاسد، إلى المشاكل. فحرمت أشياء أصلاً لإصلاح المجتمع ولوجود الود والبقاء الود بين المسلمين في ذلك. فكل ما في المعاملات التي أو كل المعاملات التي حرمها الشرع فيها ما فيها أحبتي في الله من الضرر، فعلى الإنسان أن يبتعد عنها ويعلم أن صلاحه بالبعد عن المحرمات وبفعل ما أحله الله سبحانه وتعالى. فهذا ما ينبغي علينا أن نراعيه أحبتي في الله. بقيت بعض أصول أيضا ينبغي أن يراعيها الإنسان أثناء تربيته لنفسه وتكوينه للأسرة، ففي ذلك يعني بإذن الله عز وجل إن قدر الله بقاء ولقاء نستكملها، ثم نستكمل التحديات المعاصرة التي تخص هذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامي دين الوسطية يمتاز